بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 42 من شرح الظروف والتركيب للعلامة الشيخ الأستاذ الجليل ملا يونس الأرقطيني رحمه الله تعالى، وما زلنا في رسالة التركيب وأشرفنا إن شاء الله تعالى على نهاياتها. الباء للإلصاق. قال: الباء اسم مفرد معرفة بأداة التعريف مرفوع لفظا بالضم على أنه مبتدأ. هذا الوجه الأول في إعراب الباء، وسيأتينا الوجه الثاني بعد ذلك أنه بدل بعض من كل. هذا التعليل الذي ذكره هنا المؤلف المصنف مولانا الأرقطيني، وربما تبعه في ذلك المترجم عندما قال: لأن الفعل والحرف إذا أريد منهما اللفظ يصلحان للمبتدئية والخبرية. في الحقيقة هذا التعليل هنا هذا ليس محلا له. تذكرون في شروح التحفة السنية قلنا بأنه الكلمة إذا قصد لفظها تصير وتصبح اسما علما، وتذكرون الأمثلة التي ذكرتها لحضراتكم في ذلك الوقت. قلنا على سبيل المثال إذا قلنا مثلا من حرف جر، هنا من مبتدأ لأنه قصد لفظها. كذلك إذا قلنا الفعل يعرف بقد، قد حرف، كيف دخلت عليه الباء الجارة وحروف الجر مختصة بالأسماء؟ الإجابة عن ذلك أنه قد هنا قصد لفظه، فماذا صار؟ صار اسما علما. هذا الكلام هنا لا ينطبق، يعني لا نقول مثلا الباء هي من هذا القبيل، لأنه نحن لم نعبر بالحرف باء، وإنما عبرنا بالباء التي هي اسم للحرف، وبالتالي الباء هنا كلمة الباء هي اسم سواء قصد لفظها أو لم يقصد لفظها. لو كان مثلا حرف آخر مثل على نقول على للاستعلاء، نعم هنا على تكون اسم علم مبتدأ وإلى آخر الإعراب، على للاستعلاء نقول على مبتدأ، هو اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ لأنه قصد لفظه، للاستعلاء متعلق بمحذوف في محل رفع خبر لعلى. هذا الكلام لو كانت هكذا لكان تطرقنا إلى هذه المسألة، وهي أنه الكلمة إذا قصد لفظها تكون اسما علما. لكن هنا الباء لا داعي لذكر هذا الكلام، لأن الباء هي من أصلها اسم، نحن لم نعبر بالباء حتى نقول هذا الكلام. هنا ماذا قال الشارح؟ قال: لأن الفعل والحرف، أراد أن يعلل لشيء لا يحتاج إلى تعليل. إذا أريد منهما اللفظ يصلحان للمبتدئية والخبرية، هذا الكلام صحيح لكن ليس له مكان هنا، هذا ليس مكانه. نحو ضرب فعل ماض، نعم هذا الكلام صحيح، هنا ضرب مبتدأ، أو نقول قبل أن نقول مبتدأ نقول اسم مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وكما تعلمون في خلاف هناك هل إعرابه يكون تقديري أم محلي. إذا جرينا على أنه الإعراب محلي نقول اسم مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ لأنه قصد ماذا؟ قصد لفظه. قصد لفظه هو نفس المعنى الذي عبر عنه الشيخ بقوله إذا أريد منهما اللفظ، يعني إذا قصد اللفظ. كذلك إذا أتينا إلى إن، عندما تقول إن للتأكيد، هنا أيضا إن اسم مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ للتأكيد متعلق بمحذوف خبر. لا يأتي أحد ويقول لي ضرب فعل كيف يكون مبتدأ، إن حرف كيف يكون مبتدأ، نقول قصد لفظه. وكل كلمة قصد لفظها أو أريد منها لفظها ماذا تصبح اسما علما. قال أي هذا اللفظ يعني في ضرب فعل ماض، وهذا اللفظ اللي هو إن للتأكيد، والفعل والحرف مسميان بهما، يعني الفعل الحقيقي والحرف الحقيقي، الحدث والتأكيد اللي دلت عليه معنى إن هو المسمى. إذن هذا الكلام هنا ليس له محل وليس له موضع، لأنه هذا التعليل لا يصلح أن يكون للباء. الباء هي اسم، لو كان عندنا من أو في أو على أو رب، وقيل مثلا رب للتقليل، في للظرفية، على للاستعلاء، لصح هذا التعليل ولكان هذا هو المكان المناسب له. ولله در المحشي الذي نبه على هذه المسألة في الهامش الأول، حيث قال لا محل للتعليل هنا، والأولى أن يقول اعلم أن الفعل إلى آخره، يعني ما حاجة أن يقول لأن الفعل، لكن فقط يقول اعلم أن الفعل، وكلامه هذا يكون استطرادا فقط، يكون استطراد يعني من باب ذكر الشيء في غير محله. ثم قال بعد ذلك فافهم، والعلماء هنا يشيرون بافهم وتأمل وتدبر إلى جواب آخر ربما يكون فيه دفاع عن المؤلف، وهذا الجواب الآخر أنه عندما قال لأن الفعل والحرف، يعني هنا نحن سندافع عن المؤلف، اعترضنا عليه نعم، لكن الآن نريد أن ندافع عنه. ما هو أقرب وجه للدفاع؟ أن نقول أنه هو أراد أن يذكر هذا الكلام ليكون تعزيزا وليكون في ذاكرتنا لما هو قادم من حروف الجر. هو لا يريد أن يعلل لأجل الباء، لا، هو يريد أن يعلل لأجل الحروف والأسماء التي ستأتي في الإعرابات القادمة. إذا قيل لك مثلا على للاستعلاء في، فتذكر هذا الكلام، لأن الفعل والحرف إذا أريد منهما اللفظ يصلحان للمبتدئية والخبرية، كأنه تذكر هذا الكلام. وهذا الجواب طبعا الذي ذكرته لكم هو جواب لا يخلو من ضعف، لكنه هذه الوجهة الوحيدة ربما التي نستطيع أن ندافع من خلالها عن كلام المؤلف. طيب، الباء قلنا مبتدأ، للإلصاق هذا جار مجرور متعلق بمحذوف في محل رفع خبر، للإلصاق جار ومجرور، ظرف مستقر مرفوع محلا بالضم على أنه خبر للمبتدأ. الآن بعد أن صار عندنا مبتدأ وخبر، إذن هي جملة اسمية، هذه الجملة الاسمية ينبغي أن يكون لها حكم، إما لها محل أو ليس لها محل. فقال والجملة الاسمية ابتدائية فلا محل لها من الإعراب، لأن قال وهي 17 حرفا الباء للإلصاق، هذا كلام جديد، فهي جملة ابتدائية استئنافية، وقلت لكم إطلاق الابتدائية على الاستئنافية موجود بكثرة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في الباء، أيضا نقول الباء وهي 17 حرفا الباء للإلصاق، الأول مبتدأ مرفوع، الثاني أن يكون بدل بعض من كل من محل 17، لأن 17 مبني فيكون بدل بعض من كل من محله. قال أو بدل من محل 17، لماذا؟ لأن تابع المبني تابع للمحل، هذه قاعدة معروفة عند الكثير، وهي أنه عندما يكون هناك تابع للمبني يكون تابع لمحله. على سبيل المثال، إذا قلت مثلا جاء هؤلاء المخلصون، هنا المخلصون هو نعت صفة لمن؟ لهؤلاء. لماذا مرفوع؟ لأنه تابع لمحل هؤلاء، وهو الرفع، لأنه هؤلاء فاعل جاء، لأن تابع المبني هنا المخلصون تابع للمحل، أي لمحل هذا المبني، رفعا نصبا جرا جزما. قال: أو مبتدأ خبره منها المحذوف. إذن هذا وجه آخر أيضا نضع عط هنا، يعني معطوف. إذن إما على أنه مبتدأ أو بدل أو بدل، نعم، أو مبتدأ خبره منها المحذوف. هنا أيضا كان مبتدأ لكن الخبر كان للإلصاق. على هذا الثالث الباء منها الباء للإلصاق، فمنها يكون هو الخبر المقدم. طيب: أو خبر مبتدأ محذوف، هذا احتمال رابع، وهو أحدها، يعني أحدها الباء، أحد مبتدأ والباء خبر، أو بعضها الباء. الاحتمال الآخر: أو منصوب، هنا يكون منصوب، يعني الباء على أنه مفعول لأعني، يعني أعني الباء للإلصاق، لأعني المحذوف. لاحظوا هنا المحذوف صفة لأعني، وأعني هنا هو وإن كان فعل لكن قصد لفظه، لذلك دخلت عليه اللام الجارة، محله هنا جر، المحذوف صفة له، نفس الكلام، هذا تابع المبني تابع للمحل، فمحله الجر فصار المحذوف. طيب: وللإلصاق منصوب محلا على أنه صفة أو حال من الباء على تأويله بالمسند إليه أو به. إذن الوجه الأخير أن يكون منصوب على أنه مفعول لأعني هذا المحذوف. وللإلصاق عندما قال الباء للإلصاق على هذا الكلام جار مجرور متعلق بمحذوف، هذا المحذوف إما أن يكون صفة للباء، يعني الباء الكائنة للإلصاق، أو الباء كائنة للإلصاق. هنا ماذا قال؟ قال: على تأويله بالمسند إليه أو به. لاحظوا هنا إخوتي الكرام الأفاضل، عندنا ذكر الآن أوجه كثيرة، مبتدأ والخبر للإلصاق، أو يكون بدل بعض من كل، أو يكون مبتدأ والخبر محذوف، أو خبر والمبتدأ محذوف، أو منصوب. في كل هذه الحالات التي ذكرها إذا كان للإلصاق هو الخبر فللإلصاق انحلت مشكلته، وإذا لم يكن خبرا هو وإنما بقي على حاله في كل هذه الأوجه التي ذكرها، فهنا للإلصاق سيكون متعلقا بمحذوف، وهذا المحذوف إما أن يكون صفة للباء، الباء الكائنة للإلصاق، أو يكون حالا، الباء كائنة للإلصاق. طيب، إذا كان عندنا هنا مثلا أعني، هنا عندنا فعل، فلا إشكال في العامل في الحال، العامل فيه أعني، لكن إذا كانت الجملة متكونة من مبتدأ وخبر فأين هو العامل في الحال؟ قال هنا: العامل في الحال هو تأويله بالمسند إليه إذا كان حالا من المبتدأ، أو تأويله بالمسند إذا كان حالا من الخبر. يعني معنى المسندية موجود في المبتدأ وفي الخبر، وهو العامل في الحال إذا قدرنا الجملة اسمية كما مر معنا. طيب، مثال: قال الباء للإلصاق نحو به داء، هذه يجوز أن تقرأ نحو أو تقرأ نحو، ونحو هي الأولى والأفضل والأرجح، وسنأتي الآن على ذلك. قال: نحو المذكورة هنا اسم نكرة مخصص بإضافته إلى ما بعده من الجملة، مرفوع لفظا بالضم على أنه خبر لمبتدأ محذوف جوازا وهو مثاله. لاحظوا هذا الكلام يحتاج إلى توضيح. قال نحو به داء. هنا قال نحو، هذا ماذا إعرابه؟ هذا خبر. طيب خبر، أين هو المبتدأ؟ المبتدأ محذوف. تقدير المبتدأ ما هو؟ تقدير المبتدأ مثاله. فإذا كأنه قال هكذا، قال مثاله نحو به داء. طيب إذن هذا مثاله الآن أصبح هو المبتدأ، ونحو كما قلنا هو الخبر. نحو هنا مضاف، أين هو المضاف إليه؟ فلنعد إلى كلامه، لاحظوا ماذا قال. قال نحو اسم نكرة مخصص، يعني نكرة مخصصة بالإضافة. قلنا النكرة إما تخصص بالإضافة أو بالوصفية، مخصص بإضافته إلى ما بعده من الجملة، يقصد بالجملة جملة به داء. إذن هنا المضاف إليه هي جملة به داء. هنا جملة به داء، هذا النحو مضاف وبه داء مضاف إليه. لماذا مضاف إليه؟ لأنه هذه الجملة قصد لفظها، إذن صارت أيضا اسم علم. إذن الجمل أيضا ممكن أن يقصد ماذا؟ لفظها. عندما تقول لشخص مثلا أنت نطقت بقام زيد، أدخلت الباء على الجملة. هذه ليست جملة، هذه اسم مفرد، لأنك قصدت ماذا؟ قصدت لفظها. وكذلك هنا نحو به داء، هذه نعم هي جملة، به خبر مقدم، داء مبتدأ مؤخر، لكن المجموع قصد لفظه، فلذلك صارت اسما عمل علما، وصح أن تضاف إلى ماذا؟ إلى نحو. إذن الآن أصبح الأمر واضحا عندنا عندما قال الجمل نعم مرفوع لفظا بالضم على أنه خبر لمبتدأ محذوف جوازا وهو مثاله، يعني مثاله نحو به داء. المصنف رحمه الله تعالى عودنا دائما، علمنا أنه إذا أتى إلى اسم مقدر أن يعرب ذلك المقدر. فماذا قال بعد ذلك؟ قال وهو، يعني مثاله، مضاف ومضاف إليه مبتدأ. والجملة الإسمية، هنا ماذا يقصد بالجملة الإسمية؟ الجملة الإسمية المقصودة هي مجموع مثاله نحو به داء. هذا المجموع كله هي الجملة الإسمية التي يقصدها هنا. قال والجملة الإسمية ابتدائية، إذن فلا محل لها من الإعراب. أراد أن يفيدنا فائدة أيضا، ماذا قال؟ قال اعلم أن المبتدأ قد يحذف جوازا لقيام قرينة حالية أو مقالية، كما هنا، هنا حذف المبتدأ. لا شك المبتدأ قد يحذف، والخبر قد يحذف، وحذف المبتدأ والخبر قد يكون جوازا وقد يكون وجوبا. تفصيل ذلك يأتينا في كتب النحو المتقدمة بإذن الله تعالى. اعلم أن المبتدأ قد يحذف جوازا لقيام قرينة حالية أو مقالية. حالية يعني تفهم من سياق الكلام، مقالية مذكورة باللسان كما هنا، ووجوبا يعني يحذف وجوبا كما عند قطع النعت عن المنعوت بالرفع، مثلا عندما نقول بسم الله الرحمن، هنا حذف المبتدأ واجب، يعني هو الرحمن. الرحيم يعني هو الرحيم. إذن قال بالرفع لأجل ماذا؟ لماذا؟ نعم، يعني عند قطع النعت عن المنعوت بالرفع. لماذا قال بالرفع؟ لأن القطع قد يكون بالنصب، يكون مفعول به لفعل محذوف، وهذا مر معنا في البسملة، بسم الله الرحمن، يعني أمدح الرحمن. هذا الحذف له حكمة، له غاية، له غرض في اللغة العربية. قال لأجل كمال المدح واحد، أو الذم، يعني لأجل كمال الذم، وهذا ما ذكرته لكم في التسمية في بداية الرسالة، مثل الحمد لله أهل الحمد. هي في الأصل كانت أهل الحمد، عندما صارت أهل الحمد يعني هو أهل الحمد. قال لأجل كمال المدح أو الذم، يعني لأجل كمال الذم. مثاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني هو الرجيم. عند من يجعل المخصوص بالمدح أو الذم خبر مبتدأ محذوف وهو هو، يعني الضمير هو، هو الرجيم أو في كمال الذم، وهو الرحمن في كمال المدح. طيب، هنا الكلام انتهى، وهذه الفائدة التي ذكرها المؤلف عندما قال اعلم أن المبتدأ جاء كلام اعتراضي بين قوله مرفوع وبين ما هو بعده. عندما تكلم عن قوله نحو به داء، الوجه الأول بالإعراب قال مرفوع، يعني نحو به داء. الوجه الثاني أو هو، يعني يقصد لفظ نحو، منصوب لفظا نحو، كما قلت لكم يجوز أن نقول نحو أو نحو، منصوب لفظا بالفتح على أنه مفعول مطلق لأنحو، يعني أنحو نحو، لأنحو المقدر. الآن سيأتي إلى أنحو ويعربها. قبل أن نأتي إلى هذا، لاحظوا طريقة التحشية في الكتب وطريقة إرجاع الضمائر وبيان العطف فيها. هنا كان عندي هو معطوف على مرفوع، وعندي الذم معطوف على المدح، ولا بد قبل الدرس من أن أبين هذا، لأنني أخشى حتى على نفسي عندما أثناء الدرس أن أسهو وأن أبحث وأفتش عن هذا الاسم معطوف على ماذا، وبذلك أشغل الطالب، وأنا لا أريد أن أشغله إلا بالخير، ولا أريد إلا أن يكون الدرس كامل، مائدة كاملة أقدمها للطالب العزيز. فماذا فعلت هنا؟ هنا عندما كتبت عط رمست إليه بالرقم 2، وهنا أيضا عط رقم 2 للإشارة إنه هذا معطوف على هذا، وما وقع بينهما اكتفيت بعط وعط، هذه معناته إنه هذا معطوف على هذا وهذا معطوف على سابقه. وأحيانا هناك كتب عندنا مثل التحفة العطف يكون ربما بعد وجهة، صفحة كاملة أو بعد صفحتين، فدائما نلتزم بهذه الطريقة عندما نقرأ الكتاب ويكون ذهننا صافي ونريد أن نربط العبارات، نستخدم هذا الأسلوب. ربما أحيانا نكتب عط 3 وعط 4، أنه هذه أداة الربط هي مع هذه الجمل التي سبقتها، وقد أتت جمل أخرى في ضمن ثناياها، عطف البعض على الآخر. إذن أهو منصوب لفظا بالفتح على أنه مفعول مطلق لأنحو المقدر. أنحو الآن سيأتي ويعرب لنا أنحو مع فاعله، وهذا يكون في درسنا القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.